الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا ويلحق بذلك كل ما فيه رائحة كريهة وقد جاء ذكر الكراء في حديث جابر في مسلم كما سيأتي معنا بمشيئة الله، ويدخل في ذلك الفجل الذي يقال له البقل وغير ذلك من الروائح الكريهة. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وهناك من أهل العلم من ألحق بمعنى ذلك من يؤذي الناس بلسانه في المساجد، فقد ذكر العلامة ابن بطال رحمه الله عن أبي عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم أن جيران المسجد جاءوه وشكوا له رجلا يؤذي الناس بلسانه في المسجد، فأمر بإخراجه وقال: هو أشد أذية من الثوم، أشد أذية من الثوم. فتمسك بالعلة وهي الأذية، فرى أن من يؤذي الناس بلسانه أشد ممن يؤذي الناس برائحته. من يؤذي الناس في المساجد بلسانه أشد ممن يؤذي الناس في المساجد برائحته، وقال: هذا أشد من الثوم، وأمر بإخراجه. وهكذا نقل ابن عبد البر رحمه الله ذلك عن بعض مشايخه. وهكذا من يدعو الناس إلى البدع وإلى محدثات الأمور وإلى المخالفات الشرعية في بيوت الله هو أولى بأن يخرج من المساجد ممن يؤذي الناس برائحته، فإن هذا يؤذي الناس في أديانهم. أصحاب البدع والأهواء والذين يدعون إلى المخالفات الشرعية وإلى التحزبات وما إلى ذلك أشد أذية للمسلمين ممن يؤذيهم برائحته، فهم أولى بأن يخرجوا من المساجد ويمنعوا منها حتى ينكفوا، حتى ينكفوا عن الدعوة فيها إلى البدع ومحدثات الأمور. ولا أعني المنع من الصلاة، فلا يمنع من الصلاة، لكن يمنعون من أذية الناس، يمنعون من أذية الناس بالبدع ومحدثات الأمور. وإذا تكلم المتكلم منهم بالبدع ومحدثات الأمور هو أولى بالإخراج ممن يؤذي الناس برائحته. قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. هناك من أهل العلم من تمسك بهذه اللفظة مسجدنا وقال هذا الحكم مختص بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أبى ذلك أكثر العلماء. فإن العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان موجودة في مسجده وفي غير ذلك من المساجد، على أن الحديث جاء في البخاري بلفظ مساجدنا بالجمع من حديث جابر، وجاء في مسلم الحديث ابن عمر أيضا بلفظ الجمع مساجدنا، والمعنى يقتضي التعميم، والعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تعم. وهذا الحكم باق ما بقت الرائحة، أما إذا زالت الرائحة إما بطول المكث وإما بامتضاغ شيء مما يزيل الرائحة، وهناك أشياء كثيرة وقد نص الفقهاء على السعتر وأنه مما يزيل الرائحة، هناك أشياء أخرى. فإذا ما زالت الرائحة فلا يخرج من المسجد، فإن الحكم باق ما بقت العلة وهي الرائحة، فإذا انتبت انتبى الحكم وهو الإخراج والمنع من دخول المسجد، المنع من دخول المسجد ابتداء والإخراج منه إن دخل. قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. وهذا الحكم مختص في المساجد، أما غير ذلك في مجامع الناس كالأسواق فلا يدخل في هذا الحكم. وهناك من أهل العلم من أدخل مجامع الصلوات كصلاة العيد إذا ما صليت في المصلى، وهكذا صلاة الاستسقاء إذا صليت في المصليات، فهي في معنى ذلك. قال: وليطعم في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي. وهذا يدل على حل أكلها، وشد بعض أهل الظاهر فذهب إلى حرمتها، وقد طال ذلك بعض من تقدم من أهل العلم وأكثر العلماء على الحل لهذا الحديث، فلما رآها قال كريها أكلها وقال كل، وهذا يدل على حلها. وإماتتها طبخا هو الأكمل والأحسن، كما قال عمر رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: من أراد أن يأكلها فليمتها طبخا. هذا هو الأكمل، فإنه يبقى خيرها ويزول خبثها، يبقى نفعها ويزول خبثها إذا ما أميتت طبخا، فينتفع الإنسان بما فيها ويزول بذلك خبثها. قال: فلما رآها كره أكلها قال كل. وفي أن الإنسان إذا كره شيئا له أن يدعه، وفي الصحيح من حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط، إن اشتهى أكله وإلا تركه. نعم، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعيب الطعام، إن اشتهى أكله وإلا تركه. لكن الذي يظهر أنه لا يدخل في ذلك الطعام الذي يشترى من المطاعم ونحو ذلك، فله أن يذكر ما فيه من العيب وأن يرده بالعيب. السلام عليكم. فما كان من الطعام الذي يشترى إن كان فيه شيء من العيب فله أن يرده وأن يذكر ما فيه من العيب، ولا يدخل في عيب الطعام، لأن هذا من باب البيع والشراء. أما إذا استضيف إنسان إلى طعام فلا يعيب الطعام، إن اشتهى أكله وإلا تركه. وهكذا إذا كان الطعام من طعام البيت، إذا كان من طعام البيت إن اشتهى أكله وإلا تركه. قال: فلما رآه كره أكلها وقال كل، فإني أناجي من لا تناجي. وهو يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. من أكل الثوم والبصل والكراث، في زيادة الكراث، فلا يقربن مسجدنا، وفي لفظ كما قلنا مساجدنا بالجمع، ويدخل في ذلك قربان المسجد عند الصلوات وعند غيرها، فلا يقرب المسجد مطلقا في أوقات الصلوات ولا في غير أوقات الصلوات. قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، والملائكة قد توجد في المساجد في غير أوقات الصلوات، حتى لو كان في المسجد أحد من الإنس فقد يوجد بعض الملائكة. فيحمل الحديث على عمومه: فلا يقربن مسجدنا، وفي اللفظ الآخر مساجدنا. ما قيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأوقات الصلوات، فيمنع من دخول المسجد مطلقا في أوقات الصلوات وفي غيرها. دخل المؤلف رحمه الله بعد ذلك في باب جديد وهو باب التشهد، وهنا بعض الأسئلة.